أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في بيان إشكالات الشارح الشيخ الفياضي حفظه الله على مطلب السيد العلامة في دفع إشكال أن المعدوم المطلق لا يخبر عن، مع أن هذا إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عن. وتعرضنا إلى تحليل كلام السيد العلامة، وتعرضنا إلى عرض كلام بل الشيخ الفياضي، وكان كلامه يتضمن 4 مطالب. المطلب الأول الاعتراض على جواب السيد العلامة، المطلب الثاني الجواب المقترح، المطلب الثالث سبب اشتباه العلامة وصدر المتألهين والسبزواري، المطلب الرابع الشواهد على جواب كله تقدم في البحث السابق. وقلنا ووصل بنا الكلام إلى مناقشة الجواب الذي ذكره الشيخ الفياضي على أصل الشبهة والمطالب المرتبطة بذلك. وأما إشكاله على كلام السيد العلامة بالإضافة إلى أننا ذكرنا في أثناء العرض ما يمكن أن يكون جوابا عن، سنتعرض إليه إن شاء الله بعد ذلك بعد طرح كلام الشيخ العشاقي، لأن إشكالهم مشترك. فنحن نبحث الآن كما قلنا أمس ما هو الذي تفرد به الفياضي عن العشاقي، فنبحث موارد الافتراق ثم نبحث مورد الاشتراك في كلاميهما. كان خلاصة جواب الفياضي بالأمس خلاصته حتى نشكل عليه اليوم نتأمل فيه، أن قصدهم من أن المعدوم المطلق لا يخبر عن، مرادهم لا يخبر عنه بالإيجاب، لا يخبر عنه بخبر إيجابي، وليس قصدهم لا يخبر عن ولو بالخبر السلبي. وحينئذ يندفع الإشكال، لا مانع من الإخبار عن العدم المطلق بخبر سلبي وهو لا يخبر عنه بالخبر الإيجابي، يعني لا يخبر هذا خبر سلبي، فما هو وقع في مصب الإخبار هو الخبر السلبي، وما نفي عنه المعدوم المطلق هو الخبر الإيجابي. فلا تهافت بين أن نقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه بخبر إيجابي وإن أخبر عنه بخبر سلبي، كقولنا لا يخبر عنه بالإيجاب. وهذا هو الجواب لحل هذا الإشكال، وهو إشكال التناقض الداخلي في قضية المعدوم المطلق لا يخبر عنه. وقال أن السبب الذي دعانا أن نقول لذلك أن منشأ هذه القضية قلنا هو عبارة عن أنه القضية الموجبة هو ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، والمعدوم المطلق لا ثبوت له، فلا يخبر عنه بالخبر الإيجابي. وأما القضية السالبة فهو سلب شيء عن، بل إما عن الشيء أو عن اللاشيء، فتصدق السالبة ولو بانتفاء موضوع فلا مانع أن يكون المعدوم المطلق، نعم، بل يخبر عنه بخبر سلبي، لأن سلب الشيء عن شيء أو عن الله شيء. فأبو عيسى قلنا أمس خطية لا يأكل ولا يشرب، بحقوا شيء بالمريض هو أبو عيسى لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرك ولا يتنفس ولا ولا ولا، يصح لما يصح يصح. هذا هو خلاصة وعصارة وزبدة المخض بتعبير المضاف المضفار زبدة الماء. هذا الكلام محل للإشكال والتأمل، والوجه في ذلك أن المقصود من الإخبار ليس هو الإخبار الإيجابي، بل هو مطلق الإخبار ولو الإخبار السلبي. فالمعدوم المطلق لا يخبر عنه البت مطلقا، لا بالخبر الإيجابي ولا بالخبر السلبي، وذلك لأنه ما هو معنى، ركك معي في البحث، صار الخلط الاشتباه هنا من السيد العلامة. المعدوم المطلق هو عبارة عن ذاك الذي لا ثبوت له في أي مرتبة من مراتب الوجود، ما شم رائحة الوجود، لا الوجود الخارجي ولا الوجود الذهني، لا بالقوة لا بالفعل لا بالاستقلال لا بالرابط لا ولا وألف لا. المعدوم المطلق لا شيئية له، وهو بطلان محض بمعنى الكلمة. لو بعد بطلان المحض بما لا يتناهى فوق، بعد نقول لك ها مطلق ده معدوم مطلق بأقصى ما تقول له معدوم مطلق. وما كان هذا حاله يستحيل أن يكون طرفا في قضية، لا قضية موجبة ولا قضية سالبة. دقق معي، المعدوم المطلق ما شم رائحة الوجود، فيستحيل أن يكون موضوعا وطرفا في أي قضية، سواء كانت القضية موجبة أو كانت القضية سالبة، لأن الإخبار السلبي الإخبار الإيجابي أو سلب النسبة وسلب النعم بل الحكم والحمل يتوقف على أن تصور الموضوع الذي يراد سلبه ونتصور المحمول، ثم نسلب المحمول عن الموضوع، والبطلان المح والذي هو لا شيئي ولو تصورا في الذهن يستحيل أن يسلب عنه شيء. إذ السلب عن المعدوم المطلق مستحيل، مجهول مطلق تسلب عنه ماذا إذا ما عندك أي تصور عن بطلان محض. فيقول صدر المتألهين، لا تخالفون صدر المتألهين يا شيخ أنا الصادقي، صدر المتألهين والسبزواري والسيد العلامة يقول عمائم كبار عمائم كبار صعب تخالفهم في الأصول، كان يقول النائيني والأصفهاني عمائم كبار والعراقي تجي متأخر تخالفهم شيء صعبة، يبليها جرأة يبليها قعدة والتفكير سنوات حتى يمكن يتخالفهم لا يقول به أحد، والعراقي مو صحيح وإن عمائم كبار عمائم كبار، وإن كان أصفهان عمامته صغيرة صغيرة ظاهرا لكنه واقعا كبيرة، هذا مو سهل أن تجي تخالفهم، وقعوا في الخات وقعوا في أرباب وفان. أرباب صناعة، وقوعهم في الاشتباك ثلاثة بحسب الحساب الاحتمال صعب صعب. إذا صدر المتألهين السبزواري سيد العلامة وغيرهم هؤلاء قالوا هذا معدوم مطلق، يعني بطلان. ما تصوروا البطلان المعد بس بطلان محض، كيف يكون موضوع؟ إذا صار موضوع ما صار معدوم مطلق، صار له وجود في الذهن فخرج عن كونه معدوما مطلق. إذن المعدوم المطلق لا يمكن الحكم عليه لا بسلب ولا إيجاب، إذ الحكم السلبي يحتاج إلى الوجود الذهني. فإن قلت ما معنى قولهم هذا منشئ الخط، فإن قلت ما معنى قولهم أن القضية الموجبة هي التي تحتاج إلى ثبوت المثبت له وهو الموضوع، ولهذا فرقوا بين القضية الموجبة وأي قضية والقضية السالبة، فقالوا القضية الموجبة ثبوت شيء لشيء فهو فرع ثبوت المثبت له، وأما القضية السالبة هو عبارة عن سلب شيء، وسلب شيء وهو المحمول يصدق مع وجود الموضوع من باب السالبة بانتفاء المحمول، أو مع عدم الموضوع من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فأبو عيسى يصدق أنه لا يأكل ولا يشرب في متن الواقع، القضية مطابقة للواقع، وهذا الذي جعل الشيخ حفظه الله الفياضي أن يحمل هذه العبارة المعدوم المطلق لا يخبر عن بأي خبر إيجابي. قلت لا، هذا غير تام، وقد نبه على ذلك محقق المنطق. ففرق، هذه نكتة ذكرناها في بحث أصالة الوجود، ركي يا زي، فرق بين الحكم ومطابق الحكم، بين ظرف الانعقاد للقضية وظرف الاتصاف، فرق بين القضية ومحكي القضية بالحمل الشائع. وهذه نقطة نبهنا عليها في أبحاث عديدة في أصالة الوجود، هذا الخلط سبب إلينا مشاكل عديدة في الفلسفة. الخلط بين ظرف الانعقاد وظرف الاتصاف، الفرق بين الحكم وبين الصدق، فرق بين الحكم والصدق، بيان ذلك. لا، من منطقي بعض دققوا في هذا المطلب، محققوا المنطق دققوا في هذا المطلب، لكنه بعض ما التفت إلى الدقة المنطقية فوقعوا في الإشكال في التطبيقات، منها هم موردنا. قالوا لابد أن نفرق بين مطلبين، تارة نتكلم عن ظرف الانعقاد القضية وظرف الحكم، فهنا لابد أن يكون الموضوع له وجود ذهني متصور، والمحمول له وجود متصور، حتى نثبت النسبة أو نسلب النسبة. فالموضوع والمحمول لابد أن يكون له وجود ذهني، ويستحيل قضية بدون تصور أطرافها، الموضوع والمحمول. هذا إذن في أي ظرف؟ ظرف انعقاد، ظرف الحمل، ظرف بلي الحكم. إذا ما تصورت الموضوع أصلا فلا يمكن أنك تحمل عليه وتسلب عليه، فالمجهول المطلق يستحيل أن يحكم عليه بشيء ويسلب عنه شيء، فلا بد أن يكون المثبت له والمسلوب عنه في طرف الموضوع له وجود ذهني في ظرف انعقاد القضية. يحتاج إلى بحث منطقي شيخنا قبل ما ندخل في الفلسفة أصلا، أبحاث المنطق دقيقة، لكنه للأسف عادة أن ندرسها بشكل بسيط ونمشي عليها لآخر حياتنا، واللي درسنا تونا جايين في الحوزة ما ندقق في الحيثيات والتفصيلات. منطق المضفر، أول ما يدخل الطالب مسكين دخلوا في منطق المضفر مثلا ما يعتفت لأكثر الدقائق ما يلتفتها، وذهنه ما يستوعب. يسألوني الطلبة ما المنطق المضفر، بصائل بسيطة ما يستوعبها، كيف بالترقيقات والحيثيات وظرف الانعقاد؟ فعم ما يدرس كثير منهم، أو إذا درس درس الحاشية في مرحلة بعد المقدمات، ما في دراسة منطقية عميقة في مرحلة السطوع الموازية للكفاية والمكاسب مثلا والرسائل. على كل حال، هذا ظرف انعقاد القضية، هذا ظرف الحكم، هذا ظرف الحمل، وهنا لا نفرق بين القضية السالبة والقضية الموجبة. وأما إذا جئنا إلى ظرف الصدق، محكي القضية، ظرف الاتصاف، ظرف بل الخارج أيما عبر عنه ما شئ، مطابق الحكم، هنا يأتي الفرق في الصدق، في المطابق، في الصدق والكذب بين القضية الموجبة والقضية السالبة. فإن كانت القضية موجبة فالمحكي بالقضية المشار له بالقضية ثبوت شيء عن ثبوت شيء لشيء، فصدقها يتوقف على وجود شيء حتى يصدق ثبوت شيء لشيء. إذن هذا مرجع إلي عالم، عالم الصدق، عالم الاتصال، عالم مطابق الحكم. وأما القضية السالبة ففي عالم الصدق ومطابق الحكم وظرف الاتصاف، حيث إن المحكي بالقضية المشار له بالقضية واقع سلب شيء عن بل عن شيء أو لا شيء، فتصدق القضية أن أبو عيسى بن مريم لا يأكل ولا يشرب في ظرف الصدق يصدق، لأنه في متن الواقع لم يتحقق أكل وشرب، ولم يوجد أكل وشرب لأبو عيسى بن مريم، فيصح لنا أن نحكي عن هذه القضية في نفس الأمر والواقع أن أبو عيسى لا يأكل. ففي ظرف الصدق لا يتوقف على ثبوت المسلوب عن في، بل لا بد أن لا يوجد المسلوب عن إذا كانت قضية سالبة بانتفاء الموضوع. نعم إذا كان انتفاء المحمول، نعم فحث آخر. إذن الفرق وين شيخنا؟ شيخنا الصادق في أي ظرف؟ الاتصاف، ظرف الانعقاد، ظرف مطابق القضية. وحينما نأتي إلى بحثنا، المعدوم المطلق لا يخبر عن، شنو يقول الإشكال؟ الإشكال يقول كيف أخبرتم عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عن؟ فمصب الإشكال ظرف الإخبار، مو ظرف محكي الخبر، ظرف الإخبار، ظرف الحكم، ظرف انعقاد القضية، يعني الوعاء، الوعاء الأول. كيف تخبرون بمعدوم مطلق ولو بأنه لا يخبر عن، مع أن المعدوم المطلق لا شيئية له لا ذهنا ولا خارجا، فلا يصح الحكم عليه لا بسلب ولا بإيجاب. فمصب الإشكال مو في محكي القضية، في نفس الإخبار. الإخبار يقول لك المستشكل الإخبار يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، والمعلوم المطلق بطلان ما لا وجود له في الذهن، فكيف أخبرتم عنه ولو بخبر سلبي؟ ما يصح أنت تجاوب تقول لا فرق بين الخبر السلبي والخبر الإيجابي، الخبر السلبي سلب شيء عن شيء لا يتوقف على ثبوت. ثبوت هذا في الخارج في الصين، بحثنا في أي عالم؟ عالم عالم الحكم، عالم النسب، عالم الإخبار، عالم ثبوت المحمول للموضوع، الإسناد. عبر ما شاء. إذا أنت عرفت المطلب تتفنن تتفلسف في التعبيرات. استاذ يعطينا المطلب نفهمه نقوم نعبر له، انت تتفلسف علينا بالتعبيرات، ايه المطلب التضخ خلاص على راحتك عبر ما شئت. ومن هنا يعود اشكال مستشكل، فما ينفعكم التشبث بانه فرق بين الخبر السلبي والخبر الايجابي. ومن هنا يتضح ان الجواب الذي ذكره من الشيخ الفياضي لا يصح أن يكون دفعا للمشكلة، وبه يتضح التأمل في دعواه أن الأعلام خلطوا في المسألة بين طبيعي الخبر الشامل للسلبي وبين الإخبار بالمعنى الأخص المختص بالإيجابي. العلماء يعرفون الفرق بينهما، ولكن يقولون لا فرق بين الخبر السلبي والإيجابي في محل بحثنا، وهو ظرف انعقاد القضية ووعاء الإخبار. الفرق بينهما في عالم الصدق. وأما ما تشبث به من الشاهد والشواهد فلا يمكن أن يتمسك بها في الرد على صدر المتألهين، فإنه في عبارة ابن سينا في إلهيات الشفاء عندما نقلنا العبارة بالأمس أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، ونقلنا كلام النراقي شرحا إلى عبارة ابن سينا، هذا المطلب ما يصلح ردا على كلام السبزواري وكلام صدر المتألهين وكلام شنو وكلام العلامة. ليش؟ أولا، ما هو منظور ابن سينا في إلهيات الشفاء؟ هل هو ناظر في هذا المطلب إلى الشبهة التي نبحثها، وهو بل ما نبحث عن أو ناظر إلى الخبر بالحمل الشيء، يعني شنو عالم الصدق؟ فإن كان ناظرا إلى عالم الصدق وعالم الانطباق فيصح أن نقول المعدوم المطلق في عالم الصدق وفي الخبر بالنظر الآلي والمرآتي لا يخبر عنه بإيجاب. صحيح، نحن معه، وهذا لا علاقة له بمحل بحثنا والشبه. وإذا كان مراد ابن سينا لا يخبر عن بلحاظ ظرف انعقاد القضية فلا نقبل كلام ابن سينا، لتحجنا بكلام ابن سينا. خصدر المتألهين يقول له إذا كنتم تتكلمون عن الإخبار فالمعدوم المطلق لا يخبر عنه البتة، لا بإيجاب ولا كيف تتمسك لي بكلام ابن سينا؟ هو مو معصوم؟ صدر المتألهين علم في قبال، مدرسة في قبال ابن سينا، ما يقبل كلام ابن سينا ويقول أنه هذا الإشكال. عم بينا الإشكال، كيف ترفع الإشكال؟ يقول له الإخوان ابن سينا، يا ابن سينا الإشكال الذي يذكر في المعدوم المطلق عام ولا علاقة له بقاعدة الفرعية في مقام الصين، كلامنا في ظرف الانعقاد، ولهذا ائتونا بإشكال. ولهذا ما ذكر سيد العلامة ولا صدر المتألهين ولا السبزواري، هذا الجواب الذي لو بل لو كان يقصده ابن سينا، مع أنهم يعرفون إلهيات الشفاء ومعلقين عليها ومدرسينها أيضا، ما يقبل الخوف، ما تقدر تحجهم يا شيخنا. فهذه الشواهد، إن كان ناظر ابن سينا إلى عالم الصرف فأجنبية، إن كان ناظر إلى عالم الإخبار والإنعقاد فلا يفوت، كلامه غير صحيح. متى وكذا المؤيد الثاني أن المعدوم المطلق، قال أن هذا العبارة وإن ذكروها المعدوم المطلق لا يخبر عن، في بحث أن الوجود عرفوه، الوجود هو ما يخبر عن، فعرفوا في أول بحث الفلسفة مثل التجريد، ذاكر هاي الاصطلاحات، قالوا الوجود لا يقبل التعريف. قال كيف لا، وقد عرفوا أن الوجود المطلق لا يخبر عن والمعدوم المطلق لا يخبر عن، فورد التعبير المعدوم المطلق لا يخبر عن في قبال الموجود المطلق لا يخبر عن. ومن هذا السياق يقول الميز بين الموجود والعدم بلحاظ أن القضية الإيجابية تصح في الموجود، لا تصح في الموجود، لا تصح في الموجود إلا لا تصح في المعدوم، فلا بد أن يكون موجود، وأما القضية السلبية فتصح في المعدوم. نقول لا، كلام مو صحيح. القضية الموجبة والقضية السالبة بلحاظ عالم الصدر يوجد فرق بين الموجود المطلق والمعدوم المطلق بلحاظ أي عالم؟ الصدر. وأما بلحاظ عالم الذهن فلا فرق بين القضية السالبة والقضية الموجبة، والمعدوم المطلق بالحمل الأولي موجود وليس معدوم بالحمل الشائع. دقيق، المعدوم المطلق كمفهوم بالحمل الأولي موجود وليس معدوم مطلق. وفي أول بحث الفلسفة ناظرين إلى الفرق بين الوجود بالحمل الشائع والمعدوم المطلق بالحمل الشائع، بحثنا في المعدوم المطلق في هذه القضية كصورة موجودة في الذهن، فأصلا المؤيد أجنبي عن محل البحث. في وادي، احنا في وادي آخر. إن شاء الله اتضح كلامي، تضح لما تضح شيخ حسن. هناك يتكلمون ما هو الفرق بين الوجود وموضوع الفلسفة والمعدوم المطلق الذي في قبال الوجود، فقالوا الموجود يخبر عنه والمعدوم لا يخبر عنه، ونحن الآن نتكلم في قضية أن قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، المعدوم المطلق صار في له وجود ذهني، فهو الآن المفروض ليس معدوما مطلق بالحمل الشائع، وإن كان معدوم مطلق بالحمل الأول، والمعدوم المطلق بالحمل الأولي موجود بالحمل الشائع، فهو داخل في تعريف الوجود لا في تعريف المعدوم المطلق لا يخبر عنه. فالمؤيدات أيضا محل تأمله. هذا كم أولا ثانيا، خذ راحتك. ثانيا قلنا له أول، أولا جوابه متام، ثانيا المؤيدات غير تامة إن قلت قلنا ثانيا، ثالثا لو تنزلنا عن كل ذلك فنستطيع أن نأتيك بقضايا موجبة فيها المعدوم المطلق. بيرجع الإشكال في أي قضايا الموجبة؟ أن نحن إشكالنا مو إشكال خاص بس فقط بهذا الصياغة، المعدوم المطلق لا يخبر عنه، نستطيع أن نأتيك بقضايا موجبة. أخذ المعدوم المطلق موضوع، كأن أقول المعدوم المطلق نقيض الوجود المطلق، هي قضية موجبة سالبة، قضية موجبة. المعدوم المطلق نقيض الوجود المطلق، المعدوم المطلق يقابل الوجود، المعدوم المطلق هو عبارة عن الوجود اللاش، هو عبارة عن بل رفع الوجود في المراتب. أيما إذا جاء قضايا موجبة فترجع الإشكال، كيف استطعنا أن نجعل المعدوم المطلق في قضية موجبة؟ والقضية الموجبة معناها ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له، مع أن المعدوم المطلق لا ثبوت له. فيرجع الإشكال مرة أخرى في أي قضايا؟ موجبة. فكيف صح الإخبار عن المعدوم المطلق بخبر إيجابي؟ إحنا أخبرنا أن بخبر إيجابي، وهو أن المعدوم المطلق يقابل الوجود المطلق. كيف ترجع؟ هي قضية موجبة، ثبوت شيء لشيء، وإلا على هالشيء نرجع كل القضايا إلى قضايا سالبة، تغير يصير تغير. مقابلة شيء لشيء، ثبوت المقابلة، مفاد القضية ثبوت التقابل بين الوجود المطلق والعدم المطلق، وأنا أريد أن أحكم بثبوت المقابلة للوجود المطلق. دي كده كانت محصلة. إذا كانت معدولة المحمول، معدولة المحمول سلب ولا معنى لحمل السلب، لا شيئية له. الآن مقابلة، التقابل عنوان وجودي، المقابلة عنوان وجودي. كيف ليش ترجعوا ألا لهذا؟ نقدر نرجع القضايا الموجبة كلها إلى سالبة. المدار على أن القضية ماذا أردت منها؟ أنا أردت، ما أردت سلب، أردت ثبوت واقع المقابلة ومقابلة الوجود المطلق للمعدوم المطلق، ولا أريد الآن سلب شيء عن المعدوم المطلق، أريد إثبات نعم المقابلة للوجود المطلق. فيأتي الإشكال حينئذ، شنه الجواب؟ المصنف يقدر يجاوب، يقول وش قصدكم بالمعدوم المطلق؟ الحمل الأولي لو الحمل الشائع؟ من خلال هذا التفصيل بيقدر يجاوب. أنت ما عندك حمل أولي وحمل شائع، أنت عندك فقط جوابكم أنه المعدوم المطلق يخبر عنه بخبر سلبي ولا يخبر عنه بخبر إيجابي، مع أننا بالوجدان نرى صدق القضايا الموجبة على المعدوم المطلق. فأقول المعدوم المطلق كلي، كلي لا مو كلي، كلي هل مقضية موجبة؟ شنو الفرق بين الإنسان كلي والمعدوم المطلق كلي؟ فكيف استطعت أن تثبت الكلي للمعدوم المطلق؟ المعدوم المطلق في ذهني مو قضية موجبة هذه، فإذا شلون صحت ونراها بالوجدان صحيحة؟ فقد يقال كيف هو كلي مع أنه معدوم مطلق، والمعدوم المطلق مطلق، فلا بد أن نحل المطلب بالحمل الأولي والحمل الشائع. نقول المعدوم المطلق بالحمل الأولي كلي، وبالحمل الشائع ليس كل كلي. فما أفاده من جواب غير تأمين. نتعرض غدا حب حب حين نمشي يقول الشيخ حسن هذا عمرنا كله بيروح في هذا الكتاب احنا بل نمشي شوية شوية حق نتأمل في المطلب ونفكر. غرضنا الطرح والتفكير، مطلب أبو عشر الدليل تفكر فيه ساعات، احنا غرضنا ناخذ المطلب ونحلله ونفكر فيه، وإلا لو أردنا أن ندرس الكتاب بالطريقة المتعارفة خلصنا كما فتحنا الدرس، لأنه ما هو موجود ولعل ما هو مكتم السموع كذا قد يعني. غرضنا إثارة أشياء جديدة ينتفع بها الطلبة والمدققون، وتفتح إثارات للبحث النقد والتأمل، حتى لا تؤخذ المطالب بسطحية وأمور مسلمة، بمقدار ما نستطيع نثير التأملات لكي يعني على قولتنا يصير تحرك تحريك لهذه المطالب والتفكير والتأمل فيها وجعلها في بساط البحث. لا الغرض هو النتائج النهائية والتبنيات، إنما الغرض هو الإثارات، كما هو أثار مطالب رحمة الله حفظه الله ورعاه وله ثواب، نحن نحاول أيضا أن نضيف تأملات في هذه المطالب. يأتي إن شاء الله كلام الشيخ العشاقي في وعاية الحكمة صفحة 41، نتعرض إليه غدا. وعاية الحكمة صفحة 41. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
لا شكنا بالعكس مستانس.
نعم جيد.